لبني النجار بستانع على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه سمعته البغلة عذاب القبر والصحابة ما يسمعون فاستغربوا كادت تطيحه تسقطه فعادت به فكادت تلقيه وإذا أطول ستة أو خمسة أو أربعة قال كذا كان يقول الججري فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبور النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراق قال إن هذه أمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذ بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار فقال تعوذ بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قال تعوذ بالله من فتنة الدجال قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال انتهى وهذا هو الحديث بطوله وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع ذلك لذلك قال لو أعلم لو تعلمون ما أعلمه لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا الله أكبر أطلعه الله تعالى على مغيبات الكثيرة وأخفاها عن الأمة رحمة بها ولكنه بكونه رسولا ومرشدا وداعيا إلى الله أطلعه الله على الغيوب الكثيرة حتى تستفيد الأمة على الإجمال قال الأمر ليس هين في المستقبل فعليكم أن تنتبهوا ولا تتضحكوا ولا تتغافلوا بل ينبغي لكم أن تحزموا حزما يعني وتعملوا عمل حازم عازم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين قال رحمه الله تعالى والحديث هذا أخرجه مسلم قال رحمه الله تعالى بالسنة المتدى أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى القطان عن شعبة قال حدثني أنه قال أخبرني عون بن أبي جحيفة عن أبي أبو جحيفة وابن عبد الله السوائي الصحابي عن البراء بن عازب ففيه رواية صحابي عن صحابي عن صحابي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها وهم لا يسمعون وهو سمع الآن أسمع اليهود تعذب في قبورها أخبرهم بذلك أطلعه الله عليه اليهود تعذب في قبورها والعديد هذا متفق عليه وبالسهل متفق على التعوذ من عذاب القبر أي تحصنه بالله سبحانه وتعالى أن يعيذه ويقيه من عذاب القبر وبالسهل متفق على أخبرنا يحيى بن دروس هذا يحيى بن دروس القناد اسمه إبراهيم بن عبد الملك لا يحيى بن دروس هذا الكوفي قال حدثنا أبو إسماعيل القناد إبراهيم بن عبد الملك وهذا من الطبقة السابعة قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال بل أتى الأمر بذلك في رواية أخرى كما سيأتي وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع ولذلك يرى بعض أهل العلم من السلف وجوب التعوذ من هذه الأربع فلو صلى بدون تعوذ قال يعيد صلاته طاووس سأل ولده هل دعوت استعوذت بالله من أربع قال لا قال أعيد صلاتك فإذا هذا متأكد ولذلك ابن حزم على مذهبه الظاهرية يرى وجوبه ولا كالفاتحة كالفاتحة لازم تعوذ بالله بأربع وكل الدعوات التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير بعد ما شاء من الدعاء محمول على غير هذه الأربع أما هذه متعينة هذه لا بد منها اللهم إن هذه الأربع تتعوذ منها ثم بعد ذلك تسأل ما تشاء من أمور الدنيا والآخرة مما يحلو لك ويصف لك تسأل الله في آخر صلاتك إلا هذه متعينة لا تترك لا تترك أو لا ينبغي التساهل فيها والعريض هذا متفق عليه ومن فوائد ما بوب له مصنف رحمه الله تعالى وهو الأمر بالتعوذ من عذاب القبر ومنها التعوذ من عذاب النار ومنها التعوذ من فتنة المحيا والممات ومنها التعوذ من فتنة المسيح الدجال ومنها أن في علم من أعلام النبوة حيث إنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيأتي الدجال في آخر الزمان ومنها إثبات عذاب القبر هذه بعض فوائد الحديث بالسهل المتطلق على أخبرنا عمرو سواد بن الأسود بن عمرو عن ابن وهب بن عبد الله قال حدثنا يونس بن يزيد العيلي عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف حميد بن عبد الرحمن هذا ابن عوف قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر بعد ذلك. هذا الأصل في هذا الحديث أن يهودية كانت تأتي عائشة رضي الله عنها تسألها بعض يعني معني الأمور أو بعض الأموال فتتصدق عليها فتقول لها جزاء على إحسانها أعاذك الله من عذاب القبر. فتستغرب هذا. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم رسول الله أو يعذب الناس في قبورهم قال عياذا بالله إنما تعذب يهود ما هو نحن. ثم بعد ذلك بعد فترة جاء كسوف الشمس فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وصلى بهم ركعته كسوف الشمس ثم في خطبته قال دنت مني النار ودنت مني وكذا وكذا وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم ليس لا أضعين في الدجال. ثم بعد ذلك قال لها إن عذاب القبر حق كما قالت اليهودية يعني والظاهر أن اليهودية أخذت من التوراة فعممت الحكم كما سمعت من التوراة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أوحي إليه بما قالت اليهودية فبعد ذلك ما صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. فالآن ثبت له أن الناس عموما هذه الأمة ومن قبلها يفتنون في قبورهم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا عن حديث مختصر سمعت رسول الله بعد ذلك أي بعد هذه الواقعة يستعيذ من عذاب القبر بعد ذلك في صلاة كسوف كان يستعيذ من عذاب القبر. وبسهل متطلق على أخبرنا بعد ذلك هكذا في رواية مسلم من أدوه لعل اسم الإشارة يعود إلى وقت الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفتنة القبر كما سيأتي في حديث أسماء رضي الله عنها التالي. قال أخبرنا سليمان بن داود هذا هو أبو الربيع بن السيوطي قد من الطبقة الحادية عشر عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة قام إيش أي بعد صلاة الكسوف خطيبا للناس فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره. فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة إن شاء الله صاحب حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بالبكاء لما ضجوا يعني اختفى صوت الرسول لبعده أن الناس صاحوا بكوا فقال فكلام رسول فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل من قريب مني أي بارك الله لك يعني أيها ذايا أي بارك الله لك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله الذي لم أسمعه قلت للعين قال في آخر قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال هكذا أفهمني الرجل وهذا فيه الأخذ بواسطة. قال ولرجل وفي رواية فاطمة بنت مذر عن أسماء عند البخاري في الجمعة لما قال أما بعد لغط رسوة من الأنصار وأنها ذهبت تسكتهن فاستفهمت عائشة عما قال. قال الحديث ويجمع بين مختلف الروايات أنها احتاجت إلى الاستفهام مرتين وأنه لما حدثت فاطمة لم تبين لها الاستفهام الثاني قال ولم أقف على اسم الرجل الذي استفهمته عن ذلك إلى الآن. قال رحمه الله تعالى هذا فيه إثبات عذاب القبر أيضا الحديث هذا متفق عليه. وبسهل متطلق على أخبرنا في قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن طاووس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سورة من القرآن قولوا اللهم. هذا هو الذي أوجب بعض السلف لأنه قال قولوا وكان هو ملازم له النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هذا الدعاء بعد أن بين له عذاب القبر فكان يتعوذ بالاستمرار وقال أيضا قولوا وقولوا هذا أمرنا الأمر لوجوب ومن هنا ابن حزم لا يرى صحة الصلاة إن تركت هذا التعوذ. أقول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر بهذا فينبغي ألا يترك هذا. وبالسهل المتطلق على أخبرنا سليمان بن داود أبو الربيع الزراني الذي سبق عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني وحدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول إنكم تفتنون في القبور، أي بعد أن أعطتها شيئا وأهدت لها دعت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فقالت عائشة أو الناس يفتنون في القبر، استفهمتها لأنها يهودية عندها كتاب من أول، فقالت لها نعم إنكم تفتنون في القبور في القبور، فقال النبي سفر طعم رسول الله لما أخبرت بهذا يعني انزعج وقال إنما تفتن اليهود لسنا نحن. وقالت عائشة رضي الله عنها فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أوحي إلي فلبثنا ليالي فجاءت حادثة الكسوف كسوف الشمس، ثم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فسفت الشمس فصلى بالناس صلاة الكسوف ثم خطبهم ثم قال أوحي إلي، وبعد ذلك تأكد لديه أن أمته تفتن وفي قبورها. قال إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور. قالت عائشة رضي الله عنها فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر يستعيذ من عذاب القبر. وقد علمتم أن فتنة القبر أو عذاب القبر هو على العموم، أما الفتنة على العموم، والفتنة فسرت بسؤال الملكين، وذلك لماذا؟ لأن الموقف موقف رهيب كما ألمحنا إليه آنفا وبغير جنسه وكذا وكذا مستوحش ولا أحد عنده يعني يستأنس به، فمن هنا سمي فتنة. لكن موقف المؤمن غير موقف الآخرين، فإنه يثبته الله تعالى، إذن الفتنة موجودة على الإطلاق، وذلك وتلك الفتنة هي هذا. وأما العذاب فإنما يترتب على الجنس الآخر على الكفار والمنافقين والمقصرين أيضا من المؤمنين، كما سبق لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه كان مقصرا في البول فضم ضمة أو أصابه عذاب القبر كما أخبرنا بسم الله ذلك، ولو نجا أحد لنجا. مثل هذه الأشياء هي التي تصيب المؤمنة، وأما عذاب القبر على الإطلاق فلا يكون على المؤمنين وإنما يكون على الكفار والمنافقين. فأما المؤمن أو المؤمن لا أدري أي ذلك على الأصبع، ثم قال فأما المنافق أو الكافر لا أدري أي ذلك على، سيقول من ربك؟ قال لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضربانه بمطارق. الله أكبر. قال استعذنا عذاب القبر، هذا هو الحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيين عن يحيى الأنصاري عن عمرة الأنصارية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، وقال إنكم تفتنون في قبوركم، يعني تفتنون في قبوركم، فلا بد من التعوذ من ذلك. والسائل المتصل قال حدثنا هناد بن السري قال أبي معاوية محمد الخازم عن الأعمش سليمان عن شكيك أبي وائل عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت يهودية عليها دخلت يهودية على عائشة فاستوهبتها شيئا، أي طلبت منها أن تعطيها شيئا من المال، فوهبت لها عائشة فقالت أجارك الله من عذاب القبر. قالت عائشة فوقع في نفسي من ذلك، يعني ارتعت خفت حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنهم لو عذبون في قبورهم عذابا تسمعه البهائم. معنى ذلك إن هذا أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سابقا إن اليهود يعذبون في قبورهم فأخبرها بذلك، فلما جاء مرة ثانية أن عذاب القبر عام فأخبر به على العموم. وبسعر متصل قال أخبرنا محمد بن قدامة المسلس قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن معتمر عن أبي وائل عن مسروق بن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي عجوزة. هذه لغة ضعيفة لكنه ثبت في اللغة، وهذا الحديث أيضا إن صحت الرواية بهذا إن لم يكن رواية بالمعنى يثبته، وإلا فالفصيح عجوز للمرأة والرجل أو العجوز. عجوز في القاموس المحيط له 100 معنى، وقد نظمه شيخنا عبد الباسط رحمه الله في أبيات 100 معنى، فعجوز هذا يعني بغير تعين أيضا أفصح. قال من عجوز المدينة، من عجوز يهود المدينة، جمع هذا عجوز يهود المدينة. فقالت إن أهل القبور وأذبون في قبورهم، فكذبتهما لأنها لم تسمع ذلك عن رسول الله، ولم أنعم أن أصدقهما، ما كنت مبسوط لهم أصدقهما. فخرجتا ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن عجوزتين من عجوز يهود المدينة. قالتا إن أهل القبور وعذبون في قبورهم. قال صدقتا، أي بعد أن أحي إليه، إنهم معذبون، لا هذا قبل أن أحي إليه، قال إنهم صدقتا أي في أنفسهم اليهود، إنهم معذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيت صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. أي فبعد ذلك أوحي إليه عموم عذاب القبر، ثم بدأ يتعوذ بالله من عذاب القبر، وأمر أمته أن تتعوذ من عذابه. قال رحمه الله تعالى بسنة متصل: وضع الجريد على القبر. وضع الجريد على القبر، الظاهر أن مصنف رحمه الله تعالى يرى مشروعية وضع الجريد على القبر، وقد تقدم تمام البحث في هذا في أبواب الطهارة، ورجحت هناك عدم المشروعية وذكرت الأدلة على ذلك فراجع الصفر. من جملة الأدلة أن وضع الجريد، النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريد على قبرين فقط، أو روية زائد على ذلك إلى قليل. فلما كان كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع الجريد على جميع القبور، كان في عصره يدفن هذا وهذا وهذا، وما فعل ذلك إلا مع قبرين أو عدة قبور معينة لسر يعلمه الله، هذه واحدة. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا وضعت الجريد؟ المصير من ذلك قال إيش؟ لعله يخفف عنهما بشفاعة ما لم يبسع. إذن هذا معناه إنه أوحي إليه أنه لو شفع يقبل الشفاعة، لأنه ما كان معذبان. فإذن نحن معرفتنا بأن هذا المرسول يعذب هذا دونه فرط فتان، ما يعلم هذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفه. ثانيا أنه لو قدر أنه يعذب، هل شفاعتنا مقبولة أم لا؟ لو جاءنا أمر الوضع الجريد على كل مدفون لقلنا إذن شفع من جميع الناس، لكن ما جاء هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان مدفون كثير، والخلفاء الراشدون كذلك أيضا، ما ثبت إلا عن صحابي واحد فقط. فهذا عمل بعموم هذا الحديث، ولكن الآخرون كلهم الصحابة اتفقوا على الأجمع على أنه لا يوضع أو لا يشرع ذلك، فإذن الأرجع أن لا يفعل ذلك. ومن الغريب توسع المتأخرون والفقهاء فقالوا قياسا على هذا قراءة ياسين، قراءة الكهف، قراءة القرآن، ختم القرآن، التسبيح والتهليل والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، كلها مشروعة بهذا. وهذا عجيب. القرآن الكريم كان بين الصحابة وهم يعني عن أفضل الناس في الإيمان به ومحبته والتبرك به، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أولى بذلك، وكان الناس يدفنون ذلك الوقت، وما قرأ في قبر واحد نختم القرآن أو نختم ياسين أو نقرأ فلان، ما قال ذلك. إذن مثل هذا. ومن المذاهب المشددة في ذلك مذهب الحنفي والشافعي، والمذهب الذي سحل في هذا الباب مذهب الحنبلية. هؤلاء ما شاء الله يرون على طول يعني كل ما فعله المؤمن للمدفون حيا وميتا ينفو إلى آخره. ومن جملة ابن القيم كتب كتابا اسمه روح، وفي ذلك ذكر القولين ورجح مشروعية ذلك. والمهم على كل حال حتى ابن تيمية في بعض ما كتبه يرى ذلك. فهذه كلها إذا بحثنا أدلتها، هؤلاء كانوا أولى منا بالمدفونين وبالعناية بهم. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم جاء هناك العفق والحج والعمرة والصدقة والدعاء، هذه أشياء مشروعة. الناس يتساهلون في مثل هذا ثم يبحثون عن البدع، فلماذا؟ المفروض تتصدق عن أمك عن والدك عن موتاك، وتدعو الله تعالى لهم في جرح الليل، وتحج عنهم وتعتمر عنهم، هذه مشروعة لجميع من دفن ولجميع من مات. فإذا الاشتغال بما هو مشروع هو الأولى بالمؤمن العاقل. العاقل يبحث عن اتباع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما لم يصح ولا أثار له. ومن المعلوم المقرر في الشيء الذي مثلا يرى بعض الناس مصالح المرسلة ويقولون مثلا بهذه نفتح بابها كذا وكذا، هذا شرطه أن لا يكون ذلك الشيء موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتركه، مثل القرآن. هذا القرآن الكريم وعظمته وكذا وكذا عند الصحابة موجود وتركوا قراءة الأموال. إذا بعد ذلك من جاء بعدهم وشرع ذلك قالوا يستحب. من أين يستحب؟ الاستحباب لا يأتي حكم من الأحكام الخمسة الشرعية، لا بد يعتمد على دليل، وهذا الدليل أين هو؟ ما إذن يعني الاحتجاج مثل هذا هو احتجاج بما لا سبيل الاحتجاج به، وعلى كل حال هذا هو وأهون البدع. على كل حال هذا قراءة القرآن بدعة وعمل به وراه بعض أهل العلم، فيعني من أهونها، من أهونها، ما هو ما يكون مثل كما نقول إيش النذر نفس المقبول هذا والتوسل به والطواف بقبره، هذه أشياء أبشع من ذلك يفعل الناس، فأما هذا أهونها. وإنه غاية ما هنالك نقول إن هذه الأمور لا ينبغي أن يشتغل بها المسلم، فالمسلم ينبغي أن يشتغل للمدفون بمثلا يعمل له وقف من ماله ويجعله مسجد يمين له ويجعل له مثلا يعني بئر يحفر معا ويتصدق عليه ويجعل ثوابه، وهذه الأشياء هي التي يرغب فيها. قال باب وذر الجرير، قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان مكة أو المدينة، الصحيح أنه مدينة، وسمع حيطان البستان، سمع صوت إنسانين وعذبان في قبورهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعذبان، هذان قبران أيمن فيهما يعني، وما يعذبان في كبير، اختلفوا معنى كبير على عدة أقوال، والصواب أو الصحيح أنه ليس أمرا شاقا عليهما في كبير، منهم من فسروا أنه ليس كبيرا من الذنوب، لا لا ليس هذا صحيح، الصحيح أنه إيه ليس كبيرا عليهما لو فعله. أنت تمسك لسانك أن لا تغتاب أن لا تنم الحديث هذا سهل عليك، وكذلك البول تستنزي من بولك ولا تتوضأ حتى تستبرئ هذا سهل عليك، فهذا الشاق فهذا الأمر الذي لا يشق عليهما تساهل فيه فأوجب بذلك، فهذا معناه القريب. قال فقال ثم قال بلى بلى، أما في نفسه فإنه كبير يعني، كان أحدهما لا يستبرئ من بوله، يعني استبراء هذا، وهذا في دليل على أن الاستبراء واجب، وبعض الناس يتسهل قبل انقطاع بوله يبدأ في الوضوء، وهذا يعني أو في الاستنجاء مثلا، هذا ما هو صالح ما هو صحيح، لأن طهارته لا تكون كاملة إلا إذا استيقن أو ظن راجحا أن بوله انقطع من قصب الذكر، ما في، لأنه إذا قام في قصب الذكر لا بد ينزل، فإذا الوضوء لا يقبل الله على صلاة أحدكم حتى يتوضأ، فإذا وضوء ما هو صحيح، فينبغي عدم التساهل، وأيضا يترتب عليه عذاب القبر، فينبغي عدم التساهل بالوضوء، كثير من الناس يغفل عن هذا ويدخل الحمام وعلى طول قبل أن يستيقن أو قبل أن يتأكد يبدأ في الوضوء، هذا ما ينبغي. وعلى يستبرهم بل، وكان الآخر يمشي بالنميمة كان يفسد بين الناس، وهذا أيضا ليس شاقا. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين ووضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما عليهم يبسا، ولعل فيه كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في كلام الله ورسوله للتحقيق والتأكيد وليس للشك، فلذلك نقول إن هذه شفاعة مقبولة، ما لم ييبس أو قال شك من الرأو إلى أن ييبس فعمل هذا، وهذا العمل يعني ثبت بهذا الحديث، وقد سمعتم أن بعض أهل العلم مشاه على الإطلاق، وبعضهم توسع حتى عرف له قراءة القرآن والذكر والتسبيح للقبر بما بهذا الحديث، لكن ما له وجه. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا، والحديث هذا متفق عليه. قال أخبرنا هناد بن السري أبو السري في حديث عن أبي معاوية عن عمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال لعلهما أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. والحديث متفق عليه. وفي السهل المرتضي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن أحدكم، ألا أداة عرض وتحضير، هذه ألا باستفتاح، أداة استفتاح وتنبيه، يلقى بها المخاطب إزالة لغفلة تنبيها له وإزالة لغفلته. ألا إن أحدكم إذا مات أريد عليه مقعد الغداة والعشي، الغداة والعشي، هذا فرح عويق للغداة والعشي. الإنسان كما سبق لنا حديثه أنه إذا انتهى سؤال جواب ملك نادى منادي من السماء: ألا إن عبدي قد صدق عبدي، فافتحوا له من الجنة وألبسوا من الجنة وأفرشوا من الجنة وافسحوا له في قبره فافسحوا له قبره، ويأتي من روحها وصبها. هذا مستمر بالاستمرار، ثم غدوا وعشيا يفتح له حتى يرى مقعده كاملا. إذن هذا كيف الآن لو يعني قدر أنك بني لك قصر عظيم فقالوا لك هذا، ماذا شعورك؟ ما وجدنا هذا، ماذا تقدر نفسك في ذلك فرحا وسرورا؟ هذا هو، هذا هو إيه؟ كل غدو وعشيا يفتح له يعني ويرى مقعده من الجنة، وكذلك أيضا من النار. حتى ماذا إذا كان مؤمنا يقول هذا مقعدك لولا ما من الله عليك بالإيمان، فيحمد ويزداد خلطة وسرورا. إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، حتى يبعثه الله عز وجل يوم القيامة. يعني ويعني النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا أهل النار هكذا، والمؤمن كذلك الجنة تعرض عليه. وهذا هو معنى الحديث يوم القيامة حتى يبعثه الله عظيم. قلت إيش مناسبة حديث ابن عمر رضي الله عنه؟ الترجمة غير واضحة، فإنه ليس لوضع الجريدة على القبر في ذكر، ولعله سقط من النساخ ترجمة هذا الحديث. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح هذا الحديث بقوله: باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. الله تعالى ممكن سقط من الناسخ. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده إثبات عذاب القبر، لأن عرض مقعده من النار عليه نوع عظيم من عذاب، ومن أن الروح لا تفنى بفناء الجسد، لأن العرض لا يمكن إلا على الحي. قال القرطبي رحمه الله تعالى: هذا الحديث وما في معناه يدل على أن الموت ليس بعدم، وإنما هو انتقال من حال إلى حال ومفارقة روح للبدن. وقال بعضهم: مما يدل على حياة الروح وأنها لا تفنى قوله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ورسل أخرى إلى أجل مسمى. ومنها أن ابن عبد البر استدل به على أن الروح على أفنية القبور، قال: والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية قبورها، لأنها لا تفارق الأفنية، لا يعني بل هي كما قال مالك: إنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاءت. هذا هو الصواب. وقد صح في الحديث أن روح المؤمن تكون طيرا في الجنة، تسرح في الجنة تقول إيه حيث شاءت، هذا روح المؤمن. وأما الشهداء فأرفع من ذلك، فتكون إيه في جوف عوصلة أو في جوف طير خضر، تسرح في الجنة حيث شاءت وتأوي إلى قنادل تحت العرش. إذن هذا فضل الشهداء. إذن هذه الروح التي تسرح في الجنة لها صلة بقبرها. لماذا؟ لأن ذلك يعني عرض مقعد يدل على أنها في القبر، فإذا ماذا؟ فيدل على أن لها صلة كما قال عبد البر بالقبر، ولكنها تسرح حيث شاءت. وبالسهل المتجه قال: وهنا المسألة الرابعة ما تقدم من ذكر عرض المقعد على ميت في قبر واضح في الكافر والمؤمن المخلص، أما المخلط الذي له ذنوب هو مؤاخذ بها غير معفو عنها فماذا يعرض عليه؟ قال ولي الدين: الذي يظهر أن المعروض عليه مقعد من الجنة، وأما النار فليس له بها مقعد مستقر، وإنما يدخلها لعارض لينقى ويطهر ويمحص، ثم يدخل مقعده من الجنة نقيا مخلصا. هذا كما قال أهل العلم إن المؤمن عذابه من باب تمحيص وتطهير، لأن الجنة نظيفة، دار نظافة لا يدخلها إلا نظيف، والعاصي متوسخ، اتسخ فهذا الوسخ لا يناسب الجنة، فأمر الله بطهارته. متى أمر؟ في الدنيا. قال له توب إلى ربك، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون أعلمتم بها، استغفر ربك، خلاص استغفر الله، استغفر الله محيا ذنوبك، لكنك تتمادى ولا تستغفر ربك وتغفل وتموت، وبقيت تلك الآثار صارت سيئة عليك، فبماذا تطهر في استغفار الآخرة؟ ولو استغفرت ألف مرة ما يسمع. إنما التطهير بنار جهنم، في الدنيا كان بالماء وبالتراب، وفي الآخرة بنار جهنم. ولذلك يقال إن نار إن جهنم التي للمؤمن غير جهنم التي في أسفل سافلين للكفار. وهذه للتطهير، يدخل المؤمن أيام ما تنقى ما عليه من الذنوب، هذه الأوساط، ربما يكون يوم واحد، وربما يكون سنة، وربما يكون متى شهر، لا يدرى، بحسب غلوه وسخي وخفته. فإذا تطهر ونقي يكون عيش، يكون إلى الجنة. ولذلك يقول ولي الدين هنا العراقي المخلط الذي المسرف على نفسه وهو مؤمن واحد، ما لا يعرض عليه؟ الظاهر أنه يعرض عليه الجنة، ما يعرض عليه النار. لماذا؟ لأن هذه النار ليست مستقره، وإنما مستقره الجنة، وأن هذه النار التي ستلحقه إنما هي للتطهير من الأوساخ، إذن تعرض عليه الجنة. هذا أقرب، وعلى كل حال تخمين مثل هذا لا ينبغي للعلماء أن يبحثوا فيه، هذا أمور غيبية. إذا جاء حديث أو آية قرآنية نقول إيه سمعنا وأطعنا، وإذا ما في لا مجال للبحث في مثل هذا، بل هو إضاعة للوقت، وعلى كل حال هذا هو مرادي. قال وأما المؤمن إيه؟ وأما المؤمن، وذكر أبو العباس القرطبي في ذلك ترددا فقال أما المؤمن المؤاخذ بذنوبه فلو مقعدان، مقعد في النار زمن تأديبه، ومقعد في الجنة بعد إخراجه. فهذا يقتضي أن يعرض عليه بالغداة والعشي، إلا إن قلنا إنه أراد بأهل الجنة كل من يدخلها كيفما كان، فلا يحتاج إلى ذلك التفسير، والله أعلم. قلت هذا الذي قاله القرطبي أخيرا هو الأرجح، فما مال إليه ولي الدين فما مر عنفا. قال المسألة الخامسة، قال أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى، هذا إخبار عن غير الشهداء، فإن أرواحهم في حواصل طير تصاحب الجنة وتأكل من ثمارها. وعلى حديث ولي الدين رحمه الله تعالى، هذا مبني على أن عرض المقاعد على الأرواح خاصة، فلا يحتاج لعرضه عليها لأنها في الجنة. وقد يقال فائدة ذلك تبشيرها باستقرارها في الجنة مقترنة بجسدها بذلك المحل المخصوص. لا، العرض غدو وعشية لا يستلزم من ذلك. لماذا؟ قلنا روح المؤمن في الجنة تسرعه في الجنة حيث شاء، الشهداء وغير الشهداء. إذن عرض المقعد على غداة والعشي لماذا؟ وسأل سائل وقال إذا كانت الجنة لماذا عرضها؟ نقول الجسد هنا، الجسد بعد خلال الجنة هو في القبر مجبور. فإذن بواسطة الروح هو أيضا يتنعم ويفرح ويسر بذلك ويشكر ربه الجسد. فإذن عرض مقعده في قبره لازم يعني له فائدة بهذا المعنى. وأما الروح فإنها تسره حيث شاءت، فهذا واضح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، أخبرنا إسحاق ابن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم الحري بن راوية، قال أنبأنا المعتمر بن سليمان، قال سمعت عبيد الله العمري يحدث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يعرض على أحدكم إذا مات مقعد من الغداة والعشي، فإن كان من أهل النار فمن أهل النار، وقيل هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. متفق عليه. وبالسند متفق على أخبرنا محمد بن سلامة المرائي والحارث بن مسكين قراءتنا لي وأنا أسمع، واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة. هذا أيضا حديث متفق عليه. أرواح المؤمنين صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك،
ونرجو ان يدعون ويعلم مسائل الدنيا واتنا باسمائنا وصالنا بوجهنا ايضا وجعل وارثنا جعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا في ديننا ولا همنا ولا مغنمنا ولا فوقنا لا صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.